كمان ارد عليك ثلاث ثواني.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. طبعا الحج الذي نحجه نحن أهل الآفاق، أي الذين تكون بيوتنا بعيدة عن مكة، إنما هو حج التمتع، وهو فرض من بعد منزله عن مكة 48 ميلا فصاعدا. هذا الحج يتكون من عملين رئيسيين، هما عمرة التمتع والحج، وإنما سمي بحج التمتع لأن الحاج يدخل مكة بعمرة ينوي الإحلال منها بعد أداء مناسكها، ويبقى محلا في مكة يتمتع بما حرم على المحرم، ثم ينشئ إحراما آخر من بطن مكة للحاج، واستعمال ما يحرم على المحرم في مكة هو معناه في اللغة التمتع، يعني تمتع الإنسان بما هو محظور عليه، بما هو ممنوع منه. وهذا النوع من الحج كان عند أهل الجاهلية فسقا، ولذلك عندما شرع الله سبحانه وتعالى هذا الحج ونادى به النبي صلى الله عليه وآله، حصل عندهم عصيان كبير، وحتى تجاسروا على الرسول صلى الله عليه وآله بسبب ذلك. وإذا كان الحج الذي نحن بصدده يتكون من قسمين رئيسيين، فلا بد من بيان أعمال كل قسم من القسمين والكلام على أحكامه ولو بصورة موجزة. طبعا لا يمكن إعطاء تفصيلات كثيرة، وذلك أولا نظرا لضيق الوقت، وثانيا لأنه لا يمكن للإنسان غير المتخصص استيعاب الفروع المتعددة، ولكن المقصود في هذه المحاضرات هو إعطاء صورة عامة، وإلا فمقام التطبيق العملي يأتي في حين، يعني كل مورد يحتاج إلى تطبيق عملي نبينه في وقته، وهنا المحاضرات فقط لإعطاء صورة عامة عن الحاج. فهذا أول القسم الأول هو عمرة التمتع، وعمرة التمتع تتكون من الإحرام والطواف والسعي والتقصير، هذه هي الأعمال التي تتكون منها عمرة التمتع. والإحرام بالنسبة إلى النسك كتكبيرة الإحرام بالنسبة إلى الصلاة، يعني كما أنه إذا كبر الإنسان إلى الصلاة حتى لو كانت تلك الصلاة مستحبة لا يجوز له هدمها إلا لأمر ضروري يأذن فيه الشارع، فكذلك الإنسان إذا أحرم للنسك سواء كان عمرة أو حجا لا يمكنه أن يترك بقية الأفعال أن يأتي بها، لا بد له من إكمال الأعمال حتى يتحلل من إحرامه. ولكن لا يعني ذلك أن العمرة إذا كانت مندوبة أو الحج إذا كان مندوبا وأحرم له الإنسان ينقلب واجب، لا ينقلب واجب، بل إنما يلزمه الإتيان بتلك الأعمال حتى يتمكن من التحلل، لا لكن الطواف لا يصير واجبا، الساعي لا يصير واجبا، التقصير كذلك. وإن كان بمجرد أن يحرم تلزمه الإتيان بتلك الأعمال، لكن لا تجعل كالسجود والركوع والقراءة والتشهد في النافلة. إذا كبر الإنسان تكبيرة الإحرام للنافلة يلزمه أن يأتي بأجزاء النافلة حتى يتحلل من تكبيرة الإحرام بالتسليم، كذلك العمرة أو الحاج حتى لو كان مندوبا إذا أحرم به يلزمه الإتيان بأفعاله حتى يتحلل من ذلك الإحرام. ما هو الإحرام؟ الإحرام ليس هو الإزار والمئزار كما يظن كثير من الناس ويقول عقدنا الإحرام، ويظن أنه إذا لبس الإزار أو المئزار هذا ليس هو الإحرام، هذه ثياب الإحرام. الإحرام هو النية والتلبية، ومعنى النية هو توطين النفس على ترك المحرمات، وأن تقترن هذا التوطين بالتلبيات الأربع التي سنذكرها إن شاء الله. فإذا وطن الإنسان نفسه، يعني قصد الإتيان بالمناسك قربة إلى الله ولبى التلبيات الأربع، انعقد إحرامه حتى لو كانت ثياب المخيط عليه، يعني حتى لو كان يلبس ثوبا وسراويل ونوى ولبى في الميقات ينعقد إحرامه، ويجب عليه نزع المخيط فورا، لا أن لبس الثياب هو الإحرام. هذا الإحرام له مقدمات كثيرة، غالبية هذه المقدمات متفق بين الفقهاء على أنها مستحبة، إلا الغسل، غسل الإحرام موضع خلاف بين الفقهاء، فالمشهور بين الفقهاء أن غسل الإحرام مستحب، ولكن صاحب الحدائق رضوان الله عليه يذهب إلى وجوب هذا الغسل، يعني من يقلد صاحب الحدائق لا يسعه ترك هذا الغسل، وأما بقية الفقهاء فيرون أن هذا الغسل مستحب وليس بواجب. ولذا وكذلك لو فقد المكلف الماء أو عجز عن استعمال الماء فالتيمم بدل الغسل يكون مستحبا عند معظم الفقهاء، ولكنه يكون واجبا عند صاحب الحدائق نظرا إلى أن هذا الغسل واجب عنده، وهذا الغسل لا يجب تأخيره إلى الميقات، وإن كان بعض الفقهاء يحتاط بذلك، لكن الاحتياط هنا استحبابي لا أنه احتياط وجوبي، بل كل الفقهاء يرون جواز تقديم الغسل على الميقات، خاصة إذا كان يحتمل عدم توفر الماء أو يحتمل عدم القدرة على استعمال الماء في ذلك المكان، وإن كان الغسل مستحبا. وكيفية هذا الغسل كغسل الجنابة تماما، غاية ما هناك أنه يقصد به للإحرام، ويستحب التلفظ في نية في نيات العمرة والحج كلها بما في ذلك نية غسل الإحرام، بقية العبادات من الصلاة والصوم وغيرها لا يستحب فيها التلفظ بالنيات، لكن الحاج يستحب في أعماله التلفظ بالنيات. فمثلا الذي يحج صرورتان يستحب له أن يقول حين الغسل أغتسل غسل الإحرام لعمرة التمتع، لحج التمتع، حج الإسلام قربة إلى الله تعالى. أما لو كان مو حج إلى، يعني ليس حجا واجبا، حج تطوع، ما يحتاج يقول حج الإسلام، فقط يقول أغتسل لإحرام عمرة التمتع لحج التمتع قربة إلى الله. اللي جاي نيابة يكون يذكر أن هذا الغسل نيابة عن فلان أو نيابة عن فلانة، يعني لأنه ما دام يستحب التلفظ بالنية وأنه بالنسبة للحج النيابة ينبغي أن يعين المنوب عند كل عمل، فأيضا يستحب له ذكر اسمه في ضمن النية. وكيفيته كما قلنا تماما ككيفية غسل الجنابة، لا فرق فيه أبدا. هذا الغسل لا ينقضه الحدث، سواء كان حدثا أصغر أو حدثا أكبر. يعني لو توضأ، استغفر الله، لو اغتسل ثم أصابه البول أو الغائط لا ينتقض غسله. نعم يجب عليه الوضوء للصلاة، لأنه قد حتى عند من يقول بإجزاء الغسل إذا أصابه البول، إذا جاءه البول أو الغائط تنتقض طهارته ويجب عليه الوضوء، لكن الغسل لا ينتقض. المرأة لو أصابها الحيض بعد الغسل لا ينتقض غسلها، لو أصابها النفاس بعد الغسل لا ينتقض غسلها. غسل الإحرام لا ينقضه الحدث، سواء كان ذلك الحدث حدثا أكبر أو حدثا أصغر بعده. إذا أكمل الغسل ثم جاءه الحدث لا يأتي، لكن هذا الغسل ينقضه شيئان. أولهما النوم، إذا نام بعد الغسل وقبل عقد الإحرام يستحب له إعادة الغسل عند معظم الفقهاء، ويجب عليه إعادة الغسل عند صاحب الحدائق، لأن النوم من نواقض غسل الإحرام. وكذلك يعني لا ينقضه الحيض ولكن ينقضه النوم، لا ينقضه الغائط ولكن ينقضه النوم، لا ينقضه البول ولكن ينقضه النوم. أحكام الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى بنى هذه الشريعة على جمع المتفرق وتفريق المتفق، حتى لا يدعي البشر أن لعقولهم مسرح في تحصيل الأحكام الشرعية. تجد مثلا في أحكام البئر، تجد في أحكام البئر الشاة والكلب لهما حكم واحد، وحكم الثور يختلف عن حكم البقرة، يختلف عنهما من جنس واحد. لماذا؟ لأن الشريعة بنيت على جمع المفترق وتفريق المتفق، فهذا الغسل لا تنقضه كل الأحداث ولكن ينقضه النوم. وكذلك هذا الغسل ينتقض إذا استعمل المغتسل شيئا من المحرمات على المحرم، إذا استعمل شيئا من محرمات الإحرام التي سوف نذكرها إن شاء الله ينتقض غسله، وتستحب له إعادة الغسل عند المعظم، ويجب عليه إعادة الغسل عند من يقول بوجوب ذلك الغسل. وما عدا هذين الشيئين لا ينقض غسل الإحرام. هذا هو من المقدمة. أيضا يستحب قبل الإحرام تنظيف الجسد مما عليه من الأوساخ، ويستحب إزالة الشعر عن الجسد خاصة العانة والإقطين، ويكفيه إذا كان لم تمضي إلا جمعة واحدة على اطلاعه يكفيه، ولكن لو مضت أسبوعا كاملا، يعني مضت جمعة كاملة على الاطلاع، استحب له إعادة الاطلاع، ويعني لأنه هذا خاص في هذا المورد. أنه يستحب له الابتلاء إعادة الابتلاء إذا كان قد مضى على ابتلائه جمعة كاملة. أيضا يستحب قبل الغسل تقليم الأظافر والأخذ من الشارب حتى يكون المتهيئ للإحرام نظيفا. وأيضا إذا لم يكن الإحرام في وقت فريضة يستحب أن يصلي قبل الإحرام ركعتين أو 4 ركعات أو 6 ركعات. أما إذا كان الإحرام في وقت فريضة كفريضة الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الصبح فإنه يصلي الفريضة فإذا سلم أحرم، وإن لم يكن وإن كان قد صلى الفريضة أو لم يكن في وقت فريضة فعندئذ يستحب له أن يصلي ركعتين أو 4 ركعات أو 6 ركعات. يعني مثلا إذا يصلي أكثر من ركعتين يقول في الركعتين الأوليتين أصلي ركعتين من نافلة الإحرام قربة إلى الله تعالى، والثنتين الأخيريتين أصلي ركعتين تمام نافلة الإحرام قربة إلى الله تعالى. إذا كان يبغى يصلي 6 مرة معناه مرتين يقول أصلي ركعتين من نافلة الإحرام، والمرة الثالثة يقول أصلي تمام نافلة الإحرام. أما إذا كان يريد أن يقتصر على ركعتين يقول أصلي ركعتي الإحرام، وعندئذ إذا سلم يحرم في دبر تلك الركعتين أو 4 ركعات أو 6 ركعات. يستحب في ركعتي الإحرام القراءة في الأولى بعد الحان بالتوحيد، وفي الثانية بعد الحمد بقل يا أيها الكافرون، وهذا فإن هذا المورد من الموارد التي قال فيها الإمام عليه السلام ولا يفوتك أن تقرأ فيها بالتوحيد والجاح. يعني أفضل السور في صلاة الإحرام هما هاتان السورتان. أما أيضا يجب على المكلف قبل الإحرام أن ينزع المخيط وأن يلبس ثوبي الإحرام، وإن كان لو أنه أحرم في المخيط ينعقد إحرامه، لكن يجب عليه قبل عقد الإحرام أن يلبس ثوبي الإحرام. ويشترط في ثوبي الإحرام شروط معينة، الأول يجب في ثوب الإحرام أن يكونا سافرين، أما لو لم يكونا سافرين بحيث يكون الجسم تحتهما ينظر بالعين فإنه لا يصح الإحرام فيهما، ولكن لا يقصد بذلك أنه يمنع الحاج، وإنما أن لا تعرف الهيئة الداخلية. وهل يشترط أن لا يحكي اللون؟ معظم الفقهاء على ذلك، وبعض الفقهاء يقول لا يشترط، لكن حسب الظاهر إذا كان لون الجسم يرى من خلفه لا يعتبر سافر، إذا كان لا يستر لون الجسم لا يعتبر سافر. الشرط الثاني أن يكونا طاهرين، فلا يجوز الإحرام بالثياب النجسة، بل يجب أن يكون ثوبان طاهرين. الشرط الثالث أن يكون من جنس ما يصلى فيه، يعني بحيث لو أراد أن يصلي صحت صلاته فيه، بأن يكون يعني ليس من جلد ووبر ما لا يؤكل لحمه. لو كان من جلد ووبر ما لا يؤكل لحمه لا يصح الإحرام فيه، ولا أن يكون من جلد الميتة وهو غير المذكى. فلو كان من جلد الميتة وهو الحيوان غير المذكى حتى لو كان مأكول اللحم لا يصح الإحرام فيه. والأحوط تجنب سائر الجلود حتى لو كان جلد مذكى، وإن كان تصح الصلاة فيه الأحوط في الإحرام أن يتجنبه، وأن لا يكون من الحرير الخالص. والمقصود بالحرير هو الإبريسة، يعني الحرير الطبيعي الذي تنتجه دودة القاز، وليس الحرير الصناعي. نعم لو كان ذلك الحرير الصناعي مشروكا في الحرير الطبيعي فالأحوط تجنب ذلك. وكذلك لو شك في أن هذا الحرير هل هو حرير طبيعي أو هو حرير صناعي أيضا لا يجب، لا يحرم عليه استعماله، لكن الأحوط عدم الإحرام فيه. ويأفضل أن يكون من القطن الأبيض، الأفضل في ثوبي الإحرام أن يكون من القطن الأبيض. قلنا أنه إذا أحرم الرجل وعليه المخيط فإن إحرامه ينعقد ويجب عليه نزع المخيط. هذا الإنسان الذي يحرم في المخيط تارة لأنه يجهل الحكم، كما لو جاء رجل من دون مرشد، جاء رجل بنفسه أو مصاحبا قوم أيضا ليس معهم مرشد ورأى الناس يحرمون فلبى بالعمرة وعليه ثيابه، فهذا ينزع ثيابه من رأسه ولا يشق ثيابه. وإن كان عالما بالحكم عامدا وأحرم في المخيط وجب عليه أن ينزعهما من تحت رجليه لا أن ينزعها من رأسه، وعليه الكفارة عندئذ لانعقاد الإحرام وهو في المخيط مع العلم عمدان، بخلاف الجاهل فإنه ينزع ثيابه بالصورة الطبيعية وليس عليه كفارة. الكفارة شاذ. الإحرام يجب أن يكون في ميقات. الميقات طبعا معناه الوقت، والوقت عادة يطلق عندنا على الزمان، ولكن الوقت في اللغة العربية أعم من الزمان والمكان، يعني المكان يسمى وقتا والزمان يسمى وقتا. والمقصود هنا بالوقت هو المكان الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وآله لأمته، والنبي صلى الله عليه وآله جعل لأمته 7 مواقيت أو 6 مواقيت. الميقات الأول هو ذو الحليفة، جعله ميقاتا لأهل المدينة ومن جاء على طريق أهل المدينة. والثاني الجحفة، جعله لأهل الشام والمغرب ومن جاء على طريقهم. والثالث العقيق، جعله لأهل نجد والبحرين ومن جاء على طريقهم. والرابع قرن المنازل ومن جاء، وهو ميقات أهل الطائف ومن جاء على طريقهم. والخامس يلملم، وهو ميقات أهل اليمن ومن جاء على طريقهم، والسادس أدنى الحل وهو ميقات أهل مكة، والسابع دويرة ومن كان منزله بين أحد هذه المواقيت ومكة فميقاته دويرة أهله، يعني مسجد القرية التي تكون مسجد قريته أو مسجد محلته التي في تلك المدينة كأهل جدة مثلا يحرم من المسجد التي يكون في محلته، أو كأهل السيل يحرمون في مسجد السيل. وهذه هي المواقيت السبعة التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله للأمة. طبعا أبعد المواقيت من مكة هو ميقات المدينة الذي سوف نحرم منه، بما أننا قد دخلنا المدينة يلزمنا الإحرام من ميقات أهل المدينة. من يكون طريقه لا يمر على أحد هذه المواقيت، يعني سلك طريقا هذا الطريق لا يمر على أحد هذه المواقيت، فإن كان يحاذي أحد هذه المواقيت يعني يكون قريبا من أحد هذه المواقيت، فالمشهور بين العلماء أنه يجوز له أن يحرم بمحاذاة ذلك الميقات، ولكن عند بعض العلماء أن قضية المحاذاة خاصة بميقات أهل المدينة، يعني خاصة بمسجد الشجرة لا بسائر المواقيت، وذلك لأن سائر المواقيت هي أودية كبيرة وليست مساجد، فهو إما أن يدخل ذلك الوادي أو لا يدخل ذلك الوادي، ولا معنى للمحاذاة، بخلاف من ميقات المدينة فإنه مسجد فيمكن أن يقال أنه حاذى المسجد أو لم يحاذى المسجد. ولذلك يذهب بعض الفقهاء إلى أن الإحرام بالمحاذاة إنما يكون خاص بمسجد الشجرة. إذا كان لا يصح عند من لا يجوز الإحرام بالمحاذاة، عند من لا يجوز الإحرام بالمحاذاة في غير مسجد الشجرة، لو سلك المعتمر أو الحاج أو القاصد إلى مكة طريقا لا يمر به على أحد هذه المواقيت ماذا يفعل؟ بعض الفقهاء يقول في هذه الحالة يجب عليه التوجه إلى أحد هذه المواقيت، ومن هؤلاء الفقهاء صاحب الحدائق رحمه الله. بعض الفقهاء يقول لا يجب عليه التوجه إلى أحد هذه المواقيت، ولكنه يحرم من أدنى الحل، أي من الموضع الذي يحرم منه أهل مكة. ومن هؤلاء الفقهاء صاحب السداد رحمه الله. بقية الفقهاء يقولون إن المحاذاة، الذين يقولون بأن المحاذاة تتم في جميع المواقيت، خب إذا علم بأنه يحاذي الوادي الفلاني أحرم، وإذا كنا المشكلة إذا لم يعلم أنه يحاذي الوادي الفلاني أو لا يعلم أنه يحاذي الوادي الفلاني، فعندئذ يلزمه التوجه إلى أحد هذه المواقيت. يجوز للمكلف أن ينذر تقديم الإحرام على الميقات، يعني يجوز للمكلف أن ينذر إن رزقه الله العمر مثلا أو رزقه الله الحاج ليحرمن من مطار البحرين أو مثلا من الجسر أو من الظهراني أو من القطيفي أو من الرياض، يجوز له تقديم الإحرام على الميقات بالناس، ولكن لا يجوز له أن يؤخر الميقات بالناس، يعني لا يجوز له أن يقول إذا أوصلني الله جدة سالما لا أحرمن منها، لأن جد بعد المياقيت، وهو إنما يقصد بالنزل أن يشدد المسألة على نفسه، لا أن يخفف المسألة على نفسه. فإذا كان الله سبحانه وتعالى قد فرض عليه الإحرام قبل هذا المكان، لا يسعه أن ينذر بتخفيف ذلك على نفسه، يسعه أن ينذر بتشديد ذلك على نفسه. وعلى أي حال فلا يصح تأخير الإحرام إلى جدة مطلقا أو إلى مكان بعد المواقيت. اختلفوا في مسألة واحدة، وهو أنه لو كان على طريق المدينة فلم يحرم من ميقات المدينة، وأخر الإحرام إلى الجحفة، والجحفة تقريبا بالقرب من رابع، يعني بعد نصف الطريق بين المدينة ومكة، وأحرم من هنا، فهل ينعقد إحرامه ويأثم، أو يجب عليه الرجوع ولا ينعقد إحرامه؟ هذه مسألة موضع خلاف بين الفقهاء. نعم، لو ترك ذلك لمرض أو لشدة برد لا يتحمله، أو لضياع في الطريق، أو لخوف من عدو أو غير ذلك، فيتفقون على أن إحرامه من الجحفة صحيح. ولكن لو صح إحرامه ويجب عليه الرجوع، موضع خلاف بينهم شديد. على أي حال، الطفل وهو الذي لم يبلغ مبالغ الرجال يجوز تأخيره إلى الجحفة اختياراً، بل يجوز تأخيره إلى بئر فخ أو إلى بئر ميمون اختياراً. والأحوط عند الشيخ حسين هو عدم تأخير الإحرام بالطفل عن ميقات أهل المدينة. إذا كان الحج على طريق المدينة فلا يجوز عنده، الأحوط عنده أن لا يؤخر الأطفال، بل يحرم بهم من ميقات المدينة. فإن كانوا يتكلفون بنزع المخيط أبقي عليهم المخيط إلى الجحفة أو إلى بئر ميمون أو إلى بئر فار، يعني يؤخر بهم النزع الثياب خاصة. وأما لو حجوا بهم على طريق أهل المدينة، على طريق غير أهل المدينة، فليس إلا الميقات إحراما وتجريدا. هذا بالنسبة للمواقيت. مسجد الشجرة الإحرام فيه يختلف عن الإحرام في سائر المواقيت. كيف؟ نحن قلنا أن الإحرام حقيقته النية والتلبية. طبعا لو كنا على طريق الطائف، إذا دخلنا وادي قرن المنازل سواء في المسجد أو في غير المسجد، في أي مكان من الوادي، نصلي الركعتين ونحن نقصد بذلك العمرة، ونلبي ونسير. كذلك لو كنا في وادي العقيق، كذلك في الجحفة، كذلك في كل مكان. في مسجد الشجرة طريقة الإحرام تختلف تماما عن هذه الطريقة، فالنية في مكان والتلبية في مكان آخر. صلاة الركعتين وقراءة الدعاء الموظف من الأئمة عليهم السلام، والذي يتضمن النية، في مسجد الشجرة، ولكن التلبيات ليست في مسجد الشجرة، وإنما التلبيات في البيداء، والبيداء تبتدئ بعد ميلين أو ثلاثة أميال من مسجد الشجرة. ولعلك تقول: كيف إذن تقولون أن الإحرام هو النية والتلبية، والحال أنه في مكان ما عندنا نية فقط وليس عندنا تلبية، وأن التلبية لم تأتي إلا بعد مدة
من هذا المكان نقول هكذا تحبذنا الله سبحانه وتعالى. نعم بعض الفقهاء يحتاطون بالتلبية سرا في المسجد، وليس كل الفقهاء، يعني من أراد أن يلبي في المسجد يلبي سرا عند بعض الفقهاء، ولكن المشهور بين الفقهاء والمعروف بين الفقهاء عموما هو أن التلبيات مكانها ومحلها إنما هو البيداء وليس المسجد. وستشاهدون إن شاء الله قوما يصرخون بأعلى أصواتهم بالتلبية في المسجد وهم يحملون المناسك التي تقول إن التلبية في البيداء، ومع ذلك لا يقرؤون المنسك على حقيقته وينادون بالتلبية في المسجد. عندهم إشكال لو ارتكب المكلف ما يحرم على المحرم بين البيدة، مو الحين جايبنا ما وصلنا الطواف يا لا بعضهم ما كنا لو وذهبنا تشغلنا بها. ارتكب المكلف ما يوجب الكفارة يعني شيئا من محرمات الإحرام بين المسجد وبين البيداء، ما هو حكمه؟ يختلفون، لكن الأحوط في هذه الحالة أن يخرج الكفارة الأحوط. ولكن على أي حال ما يمدي الإنسان يرتكب شيء ينافي الإحرام إلا كان بيتشابك يحجي وبيسبه، وإلا مثلا ما يمديه يضلل، ما يمديه يأكل شيء محرم، ما يمديه يطالع مرة، ما يمديه يسوي شيء، لأن رأسا من المسجد بيركب اللاري عقب ميلين أو ثلاثة هو في البيداء وبيلبي، فإذا ما يمدي إلا اللهم يقوم يتعارك يا واحد من اللي وياه في اللاري يسبه، هذا يصير يعني. بعض الحجاج والله الحمضة يوقين عيون بدرجة ها؟ لا مو مطلوبة منا، وإنما بعضهم يحتاط هكذا، لكن عند معظم الفقهاء ما يذكرون ذلك. يعني المشهور بين الفقهاء أن التلبية في الإحرام في البيداء. على أي حال هذا الإحرام يوجب أن يحرم المحرم على نفسه أمور يأتي الكلام عليها ليلة غد إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.